بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير للحافظ النووي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في مسجد الخندق بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الحافظ النووي رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين، قال: فرع جوز الزهري ومالك وغيرهما إطلاق حدثنا وأخبرنا في الرواية بالمناولة، وهو مقتضى قول من جعلها سماعا. وحكي عن أبي نعيم الأصبهاني وغيره جوازه في الإجازة المجردة. والصحيح الذي عليه الجمهور وأهل التحري المنع، وتخصيصها بعبارة مشعرة بها كحدثنا إجازة أو مناولة وإجازة أو إذنا أو في إذنه أو فيما أذن لي فيه أو فيما أطلق لي روايته أو أجازني أو لي أو ناولني أو شبه ذلك. وعن الأوزاعي تخصيصها بخبرنا والقراءة بأخبرنا. واصطلح قوم من المتأخرين على إطلاق أنبأنا في الإجازة، واختاره صاحب كتاب الوجازة، وكان البيهقي يقول: أنبأني إجازة. وقال الحاكم: الذي أختاره وعهدت عليه أكثر مشايخي وأئمة عصري أن يقول فيما عرض على المحدث فأجازه شفاها أنبأني، وفيما كتب إليه كتب إلي. وقال أبو جعفر بن حمدان: كل قول البخاري قال لي عرض ومناولة. وعبر قوم عن الإجازة بأخبرنا فلان أن فلانا حدثه أو أخبره، واختاره الخطابي أو حكاه وهو ضعيف. واستعمل المتأخرون في الإجازة الواقعة في رواية من فوق الشيخ حرف عن، فيقول: من سمع شيخا بإجازته عن شيخ قرأت على فلان عن فلان. ثم إن المنع من إطلاق حدثنا وأخبرنا لا يزول بإباحة المجيز ذلك، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هذا هو فرع متعلق بهذا الضرب وهذا القسم، وذكرنا أن التعليق على هذا النوع وعلى هذا الضرب من أوجه، ووقفنا عند الوجه الخامس. الوجه الخامس في تناول شرح هذا الكلام يتعلق بهذا الفرع. وسبق أن ذكرت أن هذا الفرع يتضمن نقاطاً عدة وقضايا ومسائل عديدة تتعلق بألفاظ ماذا؟ بالألفاظ أو ألفاظ الأداء لمن تحمل بالإجازة أو المناولة اجتماعاً أو انفراداً. عموماً الكلام على مسائل هذا الفرع ترتيباً كما يلي: المسألة الأولى في حكم إطلاق لفظ حدثنا وأخبرنا في من تحمل إجازة أو مناولة. هذه المسألة أو هذه القضية متعلقة ببيان حكم هذا الإطلاق لأهل العلم في هذه المسألة أو في حكم هذه المسألة أقوال، ترتيبها كالتالي: أنه يجوز إطلاقهما فيما تحمله الراوي مناولة
مقرونا بالإجازة فيما تحمله مقرونا مناولة مقرونا بالإجازة. هذا منسوب إلى الإمام الزهري والحسن ومالك وغيرهم ممن تقدم ذكرهم لكم في القسم الأول من قسمي المناولة على اعتبار أنها أي أعني المناولة المقرونة بالإجازة على اعتبار أنها نظير للسماع والقراءة. هذا كما تقدم ذكره ممن يرى أن عرض المناولة المقرونة بالإجازة سماعا. القول الثاني جواز إطلاق حدثنا وأخبرنا في الرواية بالإجازة ماذا؟ مطلقا. ذكر القاضي عياض رحمه الله في الإلماع أن هذا محكي عن ابن جريج وجماعة من المتقدمين، وحكى الوليد بن بكر أنه مذهب مالك وأهل المدينة. هذا القول الثاني. أما الثالث فهو يذكره هنا المصنف عن الإمام الأوزاعي رحمه الله، وهو أنه خصص لفظ خبرنا بالتشديد بالإجازة، وأخبرنا بالقراءة على الشيخ خبرنا للإجازة وأخبرنا بالقراءة. طيب ماذا عن المناولة؟ أما المناولة عند الإمام الأوزاعي فيكون لفظ الأداء بها بقال أو عن. القول الرابع أنه منسوب هذا القول أو يقال ومحكي عن الحافظ أبي نعيم الأصبهاني وأبي عبيد الله المرزباني، أنهما يطلقان لفظ أخبرنا في الإجازة هكذا من غير بيان، يطلقان لفظ أخبرنا في الإجازة من غير بيان. القول الخامس حكاه الحافظ ابن الصلاح وتابعه في هذا النووي وغيره أن الذي عليه الجمهور وإياه اختار أهل التحري والورع المنع من ذلك. خلاصة كلام الحافظ ابن الصلاح ومن قال بقوله أنه يمنع استعمالهما أخبرنا وحدثنا، يمنع استعمالهما مطلقتين، يمنع استخدامهما أو استعمالهما مطلقتين. لماذا يمنع؟ قالوا لما فيهما من الإيهام، من حمل المطلق على الكامل، يعني أنه التحمل ماذا؟ الكامل، سواء سماعا من لفظ الشيخ أو قراءة على ماذا؟ على الشيخ، سواء هو أو غيره، كما مر معنا في هذه الألفاظ ودلالة هذه الألفاظ، مع جواز استعمالهما ماذا مقيدتين، بمعنى تستعملان مقيدتين بما يوضح الواقع في كيفية التحمل، بما يبين أو يوضح الواقع في كيفية التحمل من سماع أو إجازة أو مناولة أو نحو ذلك بلفظ لا إشكال فيه، وذلك ليتميز كل واحد منها عن الآخر، كأن يقول حدثنا أو أخبرنا إجازة أو أخبرنا أو حدثنا مناولة أو أخبرنا وأجازنا مناولة أو حدثنا أو أخبرنا فيما أذن لي أو فيما أطلق لي روايته أو نحو هذه من العبارات. إذن لابد من ماذا؟ من التقييد ليتميز كل عن الآخر. ذكر الخطيب رحمه الله عقب قول الأوزاعي لما فصل بين خبرنا وأخبرنا للإجازة وماذا والقراءة على الشيخ، نعم، ذكر رحمه الله هنا قال: وقد كان غير واحد من السلف يقول في المناولة أعطاني فلان، وينسبه إلى غير واحد، يعني أنهم لا يطلقون وإنما يقيدون. وقد كان غير واحد من السلف يقول في المناولة أعطاني فلان أو دفع إلي كتابه وشبيها بهذا القول. قال الخطيب: وهو الذي نستحسنه. هو ينسب هذا إلى غير واحد من السلف، يعني جماعة منهم، أنهم لا يطلقون وإنما يقيدون ذلك. السادس من الأقوال، وهو اختيار الحافظ ابن دقيق العيد، فإنه يرى أنه لا يستعمل في الإجازة أخبرنا ولا حدثنا، لا بإطلاق ولا بتقييد. لماذا؟ العلة عنده لبعد دلالة لفظ الإجازة عن الإخبار، إذ معناها في الوضع، معنى الإجازة في الوضع الإذن في الرواية، وهو يرى هنا أنها لا تتوافق مع حقيقة إطلاق هذا اللفظ عليها. هذا كم قول؟ 6 أقوال في حكم إطلاق هذه اللفظة واستعمالها. الذي يظهر والله أعلم أن قول جمهور أهل العلم هو الأسلم، هو ماذا؟ الأسلم، وممن كان يسلك ذلك، أعني التقييد وغير ماذا، ولا يستخدمه مطلقا، الحسن بن محمد ابن الحسن الخلال، فإنه كان يقول في كتاب له باسم اشتقاق الأسماء، كان يقول: أخبرنا فلان إجازة، وكذلك أجاز لنا محمد ابن أحمد الواعظ ونحو ذلك. قال أبو بكر الحازمي رحمه الله: مما يحسن الاستشهاد به للتقييد هنا أيضا، إن ألجأت ضرورة من يريد تخريج حديث في باب ولم يجد مسلكا سواه، يريد أن يخرج حديثا في باب ولم يجد مسلكا في الباب سوى أنه مروي بالإجازة، يعني الإجازة العامة، يقول الحازمي استخار الله، استخار الله تعالى وحرر ألفاظه نحو أن يقول: أخبرني فلان إجازة عامة أو فيما أجاز من أدرك حياته، أو يحكي لفظ المجيز في الرواية. لماذا هذا؟ قال: ليتخلص من غوائل التدليس، يتخلص من غوائل التدليس والتشبع بما لم يعطى. ويكون حينئذ، يعني لو ذكر اللفظ مقيدا، يكون حينئذ مقتديا ولا يعد مفتريا، ولا يعد ماذا؟ مفتريا. عرفتم هذه المسألة ماذا؟ الأولى. هذه المسألة الأولى تحتها عدة نقاط. تكلمنا عن ماذا؟ عن حكم الإطلاق، لكن ذكرت في الأقوال أن من الأقوال قول الإمام الأوزاعي: خبرنا وإيش؟ وأخبرنا. هذا في ماذا؟ في الإجازة وفي القراءة. قلت: وفي المناولة، وفي المناولة إيش؟ قال: وعن، مع أنه لم يذكر المصنف هذا هنا، أقول لم يذكره، مما زدته عليه هنا. هل هناك ما يدل على هذا؟ سأتكلم عن قول الإمام الأوزاعي هذا فيما يتعلق بالإجازة والقراءة. خبرنا وأخبرنا. أخرج الرامهرمزي في المحدث الفاصل، واللفظ له، والخطيب في الكفاية، وعياض في الإلماع، من طريق العباس بن يوسف الشكلي، قال: حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال: حدثني أبي. الوليد بن مزيد ووالد العباس قال: قلت للأوزاعي: ما قرأته عليك وما أجزته لي، ما أقول فيهما؟ ما قرأته عليك وما أجزته لي، ما أقول فيهما؟ قال الأوزاعي: ما أجزت لك وحدك فقل فيه خبرني، وما أجزته لجماعة أنت فيهم فقل خبرنا. ما قرأت علي وحدك فقل أخبرني، وما قرأ علي في جماعة أنت فيهم فقل أخبرنا. يعني يفرق بين أنه وحده وفي جماعة، وفي جماعة. قال: وما قرأته عليك، ما قرأته عليك وحدك فقل فيه حدثني، وما قرأته على جماعة أنت فيهم فقل فيه حدثنا. وإسناده حسن، إسناده حسن. إذن هذا النص من الإمام الأوزاعي فيه بيان هذا الاختيار، واضح؟ ويفرق بين أن يكون وحده أجيز أو أجيز في جماعة، وبين أن يقرأ على الشيخ وحده أو يقرأ وهو فيهم، وبين ما حدثه هو وحده وما حدثه في جماعة، واضح؟ أما المناولة، ما يخص المناولة بعن وبقال وعنها، فقد أخرج الإمام أبو زرعة الدمشقي في التاريخ، ومن طريقه الرامهرمزي في المحدث الفاصل، والخطيب في الكفاية، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله بسند صحيح عن عمرو بن أبي سلمة، قال: قلت للأوزاعي في المناولة أقول فيها حدثنا، فقال: إن كنت حدثتك فقل، قل هذا، يعني لك أن تقول هذا. فقلت: أقول أخبرنا؟ قال: لا. قال: قلت فكيف أقول، يعني في المناولة من غير تحديث؟ قال: قل قال أبو عمرو، أو عن أبي عمرو. قال: قل قال أبو عمرو وعن أبي عمرو. واضح؟ يعني هنا يرشده كيف يقول فيما تحمل مناولة مع تحديث، أو مناولة بدون ماذا؟ تحديث. بدون التحديث ماذا يقول؟ قال وعن. عرفنا مناولة مجردة، وضح هذا. النقطة الثانية فيما يتعلق بأبي نعيم والمرزباني الذي ذكر، وأنا ما كنت أرغب ذكر المرزباني لولا أنه قد ذكر أو ذكره بعض أهل العلم، سيأتي لماذا لا أريد ذكره. المرزباني هذا عيب عليه أنه يطلق أخبرنا في الإجازة ولا يبين، ذكر هذا الحافظ الخطيب في تاريخ بغداد لما ترجم له، قال في التاريخ: قال كان حسن الترتيب لما يجمعه، كان حسن الترتيب لما يجمعه، غير أن أكثر كتبه لم تكن سماعا له، وكان يرويها إجازة ويقول في الإجازة أخبرنا ولا يبينها، ولا يعني يطلق القول أخبرنا ويش ويمضي من غير بيان. هذا القول كما قلت ذكره ونقله الخطيب، أو قاله وعابه به الخطيب في تاريخ بغداد، ونقله عن الخطيب الذهبي في الميزان، وابن حجر في اللسان. مما قاله الخطيب أيضا، في المرزباني، قال: وأكثر ما عيب به المذهب، أكثر ما عيب به يعني أخذ عليه مذهبه، سيأتي ما هو المذهب، عيب عليه المذهب ورواياته عن إجازات الشيوخ، له من غير تبيين الإجازة، أخذ المرزباني أيضا، الحافظ السمعاني في الأنساب كذلك. أما أبو نعيم الأصبهاني رحمه الله، فقد ذكر الذهبي في سير النبلاء، سير أعلام النبلاء، نقلا عن الحافظ ابن طاهر المقدسي، نقل ابن طاهر عن الخطيب أنه قال: قد رأيت لأبي نعيم أشياء يتساهل فيها، منها أنه يقول أو أن يقول في الإجازة أخبرنا من غير أن يبين، هكذا نقل الحافظ الذهبي عن الحافظ ابن طاهر قول من؟ قول الخطيب. لم أجد هذا في التاريخ، لكنه منقول كما ذكرته لك. ذكر الذهبي هذا في الميزان أيضا، لما ترجم لأبي نعيم في الميزان ذكر كلام الخطيب، هذا، لكنه ما ذكر أنه نقلا عن ابن طاهر. في السير ذكر أنه نقله عن من؟ عن ابن طاهر. في الميزان لم يذكر ابن طاهر، ومثله في اللسان. عرفنا هذا. إذن هذا وجه المأخذ عليهما، وجه المأخذ على الحافظين، على الحافظ أبي نعيم وعلى المرزباني، مؤرخ هذا ليس هو كذلك. نعم. طيب، المرزباني هذا لماذا ذكروه مع الأسف؟ أنا لا أحب أن أذكره الحقيقة، لا يستحق أن يذكر. قال السخاوي رحمه الله في الفتح: أما عيب الأول وهو المرزباني فظاهر لكونه لم يبين اصطلاحه، وأكثر مع ذلك منه، يعني كان يكثر، هو إخباري، كان يكثر من هذا في الإجازات، يقول أخبرنا من غير ماذا أن يبين، بحيث أن أكثر ما أورده في كتبه بالإجازة للسماع. وانضم إلى ذلك، انضم إلى هذا المأخذ أنه رمي بالاعتزال. عرفت إذن قول الخطيب رحمه الله عيب عليه المذهب، أي مع اعتناقه ماذا؟ قول المعتزلة ومذهب المعتزلة. أضف إلى هذا، انظر ماذا كان يفعل مع الأسف، وبأنه كان يضع المحبرة، محبرة وقنينة النبيذ، ولا يزال يكتب ويشرب. إيش هذا البلاء؟ جاء في ترجمته من تاريخ بغداد بسند صحيح عن أبي القاسم الأزهري قال: كان أبو عبيد الله، هذا هو المرزباني كنيته أبو عبيد الله، يضع محبرته بين يديه وقنينة فيها نبيذ، فلا يزال يشرب، يكتب ويشرب، حتى قال: وسأله مرة عضد الدولة عن حاله فقال، يقول: كيف حالك؟ قال: كيف حال من هو بين قارورتين، بين المحبرة، يعني المحبرة وقدح النبيذ. قال: وقال لي الأزهري كان أبو عبيد الله، خطيب يقول: قال لي الأزهري كان أبو عبيد الله معتزلياً، وصنف كتابا فيه أخبار المعتزلة، ولم أسمع منه شيئا، لكن أخذت لي إجازاته بجميع حديث، يعني جيء إلي بها، وما كان ثقة. وذكر القفطي أبو الحسن في إنباه الرواة، في إنباه الرواة على أنباه النحاة، قال: كان عفى الله عنه مستهترا يشرب الخمر، فذكر عنه أنه كان يضع بين يديه قنينة حبر وقنينة خمر، فلا يزال يشرب ويكتب، إلى أن قال: وكان معتزليا صنف كتابا في أخبار المعتزلة كبيرا، وآخذه أهل الحديث بأن أكثر روايته كانت إجازة، ولا يبين في تصانيفه الإجازة من السماع، بل كان يقول في كل ذلك أخبرنا، انتهى. مثل هذا لا عبرة به ولا بفعله، فهو ساقط العدالة، ساقط ماذا؟ العدالة. وقلت هو إخباري، هو أخباري ينقل الأخبار، ليس من أهل الحديث، فلماذا يحشر ويذكر؟ واضح؟ فكان الأولى الاستغناء عنه وعدم شغل الناس به، وقد شغلوني به، قد شغلوني بالبحث عن هذا والعياذ بالله. أما الحافظ أبو نعيم، لولا أنهم ذكروا ما ذكرت والله، لمثل هذا لا يشغل المجلس به. أما الحافظ أبو نعيم الأصبهاني رحمه الله فلا يعاب عليه، لا يعاب عليه أنه يستخدم أخبرنا في الإجازة. لماذا لا يعاب؟ لأنه قد بين اصطلاحه، قد بين اصطلاحه. قال السخاوي في الفتح: أما ثانيهما فبعد بيان اصطلاحه لا يكون مدلسا، ولذا قال ابن دحية: سخم الله وجه من يعيبه بهذا، بل هو إمام عالم الدنيا. يقول السخاوي: وقد وقال شيخنا يعني ابن حجر: إنهم وإن عابوه بذلك فيجاب عنه بأنه اصطلاح له خالف فيه الجمهور، ماشي خالف لكنه اصطلاح بينه، فإنه كان يرى أن يقول في السماع مطلقا سواء قرأ بنفسه أو سمع من لفظ شيخه أو بقراءة غيره على شيخه، في كل هذا في السماع مطلقا كان يختار رحمه الله أن يقول حدثنا بلفظ التحديث في الجميع، ويخص الإخبار لفظ الإخبار بالإجازة، يعني كما صرح، يقول السخاوي يعني كما صرح هو باصطلاحه، حيث قال أبو نعيم: إذا قلت أخبرنا أنا، يعني اختصار أخبرنا على الإطلاق من غير أن أذكر فيه إجازة أو كتابة أو كتب لي أو أذن لي فهو إجازة، أو ثنى يعني حدثنا فهو سماع. يقول: ويقوي التزامه لذلك أنه أورد في مستخرجه على علوم الحديث للحاكم عدة أحاديث رواها عن الحاكم بلفظ الإخبار مطلقا. قال: وفي آخر الكتاب ماذا فعل أبو نعيم؟ قال: آخر الكتاب الذي رويته عن الحاكم بالإجازة، فإذا أطلق الإخبار الذي رويته، يعني كهذا الكتاب من الأحاديث الذي فيه هو عن الحاكم إيش؟ إجازة، مع أنه كل الذي في الكتاب كان يقول أخبرنا أبو عبد الله الحاكم. قال: في آخر الكتاب الذي رويت عنه عن الحاكم بالإجازة، ترى انتبه، الذي رويت عنه بماذا؟ بالإجازة. قال السخاوي: فإذا أطلق الإخبار على اصطلاحه، أو أطلق الإخبار على اصطلاحه، عرف أنه أراد إيش؟ الإجازة، فلا اعتراض عليه من هذه الحيثية، واضح؟ بل ينبغي أن ينبه على ذلك، ينبه الطلبة حتى لا يرمى بالتدليس وأنه اصطلاح خاص. قال: لئلا يعترض عليه. يقول السخاوي: ومع كونه بيّن اصطلاحه، فقد قال ابن النجار، شو بيّن الاصطلاح، قال ابن النجار: إنه كان إنما كان يفعله نادرا، مع أنه اصطلاح لكن يفعله إيش؟ نادرا. لماذا؟ قال: لاستغنائه بكثرة المسموعات عنده، فقد قرأت مستخرجه على مسلم فما وجدت فيه شيئا بالإجازة إلا مويضعات يسيرة، حديثا عن الأصم وآخر عن خيثمة وعن غيرهما. قال: وكذا اعتذر عنه غيره بالندور، يعني قالوا كان يستخدمه نادرا وقليلا. يقول: وكلام المنذر أيضا مشعر به، فقد قال المنذري: هذا لا ينقصه شيئا، كون اصطلاح عنده لا ينقصه شيئا، إذ هو يقول في معظم تصانيفه أخبرنا فلان إجازة، يعني قال هذا فبرئت العهدة، برئت الملامة، ما يلام. قال: وعلى تقدير أنه يطلق في الإجازة أخبرنا بدون بيان فهو مذهب جماعة، فلا يبعد أن يكون مذهبا له أيضا، على أن شيخنا جوز أن الحافظ أبا نصر أحمد ابن عمر الغازي الأصبهاني ممن كان يفعل ذلك أيضا. قال السخاوي: وكذلك أن الحافظ ابن السمعاني لما قال في ترجمته إنه كان لا يفرق السماع من الإجازة، قال الذهبي قال الذهبي يريد أن السماع والإجازة سواء في الاتصال أو الاحتجاج، وإلا فمن له أدنى معرفة يريد أن يفهم، يقول السخاوي أن يفهم أن السماع شيء والإجازة شيء. هكذا نزل الذهبي كلام من؟ السمعاني على هذا. تعقب الحافظ ابن حجر، تعقب الذهبي في فهمه من كلام من؟ السمعاني. قال ما أظنه أراد، أي السمعاني، ما أظنه أراد ما فهمه الذهبي، وإنما مراده أنه إذا حدث لا يميز هذا من هذا، بل يقول مثلا في كل منهما أنا، يعني أخبرنا، ولا يعين في الإجازة كونها إجازة. انتهى. هذا الذي يظهر من كلام ابن السمعاني رحمه الله. يقول السخاوي وأغرب من هذا كله، يعني هذا كان ينبغي أن يذكر، أغرب من ذاك مما عيب عليه، ما قيل من أن أبا نعيم كان يقول فيما لم يسمعه من مشايخه، بل رواه إجازة، أخبرنا فلان فيما قرئ عليه، ولا يقول وأنا أسمع، فيشتد الالتباس أكثر من ذاك، لأن الأول بين، هنا الذي كان يجب أن يؤاخذ، فيشتد الالتباس على من لم يعرف حقيقة الحال. وفي تاريخ أصبهان له شيء من ذلك، ثم سرد جملة من هذه، ثم سرد جملة من هذه إلى آخر كلامه رحمه الله. عرفتم إذن ما يتعلق بأبي نعيم ومن سبق. المسألة الثانية في اصطلاحات قوم من المتأخرين، هكذا يعني عنونت لها، هكذا عنونت إيش لها، مع أنه ذكرها كلها في سياق واحد، في اصطلاحات قوم من المتأخرين. تحت هذا هذه المسألة أكثر من لفظ، أكثر من ماذا؟ من لفظ. اللفظ الأول أنبأنا، اللفظ الأول ما هو؟ أنبأنا. نتناوله من نقاط. النقطة الأولى منزلة هذه اللفظة، منزلة هذه اللفظة عند المتقدمين، عند من؟ عند المتقدمين. هذه اللفظة أنبأنا عند المتقدمين من أئمة الحديث وأهل الحديث أنها مثل أخبرنا وأنبأ وحدثنا، مثل أخبرنا وحدثنا، بمعنى تستعمل لما تحمله الراوي سماعا، تستعمل لما تحمله الراوي إيش؟ سماعا، كما تقدم بيانه لكم في القسم الأول من أقسام التحمل. ما هو القسم الأول؟ السماع من لفظ الشيخ. لما تكلمت في الوجه الثاني هناك عن الألفاظ المستعملة في الأداء أو للأداء في هذا القسم، واضح؟ النقطة الثانية منزلتها عند المتأخرين، عرفناها عند المتقدمين، عند المتأخرين أن هذه اللفظة اشتهر استعمالها عند المتأخرين في الإجازة، في ماذا؟ في الإجازة. ذكر المصنف عندكم أن من هؤلاء المتأخرين صاحب كتاب الوجازة، قال واختاره صاحب إيش؟ الوجازة، قال واصطلح قوم من المتأخرين على إطلاق إلى آخره. من هو صاحب الوجازة؟ هو الوليد بن بكر، الوليد ابن بكر ابن مخلد الغمر بالمعجمة بالغين، الغمري بفتحها وضمها، الأندلسي سكون الميم، أندلسي شيخ الحاكم، واضح؟ هو ذكر منهم فقط ماذا؟ هذا من المتأخرين، لكن ذكر السخاوي في شرح التقريب أن هذا أيضا الاختيار يروى، قال ويروى عن الأوزاعي وشعبة من المتقدمين، أنه يروى عن من؟ عن الأوزاعي وشعبة من المتقدمين، قال كما حكاه الخطيب وغيره، يقول واستبعد العراقي في ثانيهما لكونه لم يكن يرى الإجازة. ماذا يريد؟ استبعد العراقي في ثانيهما، يعني أنه محكي عن شعبة، ثانيهما أي ثاني المذكورين، ذكر الأوزاعي ومن؟ شعبة. استبعد العراقي أن يكون شعبة كذلك، لماذا؟ لأنه لم يكن يرى الإجازة، انتهى. أقول ممن حكى هذا القول عن شعبة أيضا القاضي عياض في الإلماع، حكاه عن شعبة، ولكنه كما قال العراقي محل استبعاد لأنه لا يرى الإجازة، وضح هذا؟ طيب، اللفظ الذي يليه، نعم، هو ماذا؟ قال وكان البيهقي يقول أنبأني إجازة، هذا اللفظ الذي يليه، يعني في استخدام البيهقي، في استخدام البيهقي أنبأني أو أنبأنا إجازة. أنت ترى أن الحافظ البيهقي لم يطلق، صحيح؟ وإنما قيد، ولهذا استحسن تقييده، لهذا استحسن ماذا؟ تقييده، كما قال السخاوي. لماذا استحسن تقييده؟ ولماذا استخدم البيهقي هذا اللفظ وقيده؟ لعدم انتشار الاصطلاح حينئذ، لعدم انتشار اصطلاح المتأخرين إذ ذاك في باب الإطلاق، في باب إيش؟ الإطلاق. فحتى يخرج من تبعات الإطلاق قيد، ولم يكن حين ذاك أن الأمر قد إيش؟ قد يعني اصطلح عليه المتأخرون في إطلاقه، وإن كان من غير ماذا؟ من غير تقييد، وإن كان من غير تقييد. قال في فتح المغيث لم يطلق الإنباء لكونه عند القوم فيما تقدم بمنزلة الإخبار، عند القوم من القوم؟ المتقدمين. قال وراع في التعبير به عن الإجازة اصطلاح المتأخرين لا سيما ولم يكن الاصطلاح بذلك انتشر، بدأ يتعارف لكنه لم ينتشر. طيب، هل هذا الاستخدام موجود في كتبه؟ نعم، أقول هذا الاستخدام ظاهر في كتب الحافظ البيهقي، خاصة فيما يرويه عن شيخه أبي عبد الله الحاكم، خاصة فيما يرويه عن شيخه أبي عبد الله الحاكم. فمثلا في كتاب الآداب له قال أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة، قال أنبأني علي بن عبد الله الحكيمي العطار ببغداد، فساق الإسناد والحديث. ومثله أيضا في الأسماء والصفات، ومثله في البعث والنشور، ومثله في السنن الصغير، ومثله في السنن الكبير وغيرها، جمعت في هذا قدرا كثيرا وكبيرا مما قال فيه عن شيخه أبي عبد الله خاصة إجازة. أخبرنا أبو عبد الله الحاكم إجازة، ورأيته أيضا يستخدم لفظ أخبرنا، هنا قال ماذا؟ أنبأني أو أنبأنا إيش؟ إجازة. أقول ورأيته أيضا يستخدم لفظ أخبرنا فيما يرويه إجازة، لكن مع التقييد، لكن مع إيش؟ مع التقييد. هنا لم يذكر إلا أنبأنا، صحيح؟ أنا أقول موجود أيضا أنه استخدم لفظ أخبرنا أيضا فيما يرويه إجازة ويقيده كما يفعل مع أنبأنا، لكن هذا الاستخدام قليل جدا، قليل إيش؟ جدا. ولعله بسبب قلته لم يذكره المصنف هنا تبعا لأصله وأصل أصله، واضح؟ مثاله ما جاء في السنن الكبرى، قد أسند حديث عائشة رضي الله عنها في مرض النبي عليه الصلاة والسلام الذي مات فيه، قال بعده وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو النضر قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي، إلى أن قال في آخر الحديث قالت نحوه لعلي أستريح. يقول بعد هذا السياق الحديث بإسناديه قال كذا أخبرنا في المستدرك إجازة، كذا إيش؟ أخبرنا في المستدرك إيش؟ إجازة. أقول لم أره ذكر ذلك عن غير شيخه الحاكم فيما يتعلق بالمستدرك. لماذا؟ لماذا؟ سؤال، لماذا عن الحاكم خاصة مع أنه شيخه؟ السبب في هذا والله أعلم أنه أخذ الحاكم أخذ عن شيخه الحاكم المستدرك، أخذ جزءا كبيرا منه سماعا وأخذ بعضه إجازة، فتراه يروي مرات كثيرة عن شيخه الحاكم بلفظ التحمل الصريح أخبرنا من المستدرك، ولا يقول لا إجازة، أخبرنا بلفظ ماذا؟ صريح. وأحيانا ينص على الإجازة منه، أحيانا ينص على إيش؟ الإجازة منه. مثاله في كتابه إثبات عذاب القبر قال البيهقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في كتاب المستدرك قال أخبرنا أبو زكريا فساق الإسناد. هنا ما قال إجازة، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في كتاب إيش؟ المستدرك. وفي البعث والنشور قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في كتاب المستدرك قال حدثنا علي بن حمشاذ العدل، ومثله في السنن الصغير وفي الكبرى، ومنها قوله أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثم أسند حديث جابر وفيه قال أتت النبي عليه الصلاة والسلام بواكي، إلى أن قال هكذا أخبرنا به، أي الحاكم، هكذا أخبرنا به في كتابه المستدرك، ما قال إجازة، ما قال إيش؟ إجازة، واضح؟ وفيما أخذه عنه إجازة يقول أعني المستدرك، ما قلنا أخذ أكثره سماعا وجزءا منه أو بعضا منه إجازة، هنا يقول أخبرنا به إيش في المستدرك من غير قوله ماذا إجازة. قال في السنن الصغرى أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة وقرأته بخطه فيما لم يقرأ عليه من كتاب المستدرك، فيما لم يقرأ عليه. طيب كيف ترويه عنه؟ أنبأني إيش؟ إجازة قال. إذن هذا مما يدل على أن هذا القسم مما رواه عنه ماذا؟ من قسم الإجازة لا من قسم ماذا؟ التحمل سماعا. فهمتم هذا؟
نعم.
وقال في البعث والنشور وحدثنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثني أبو الحسن أحمد بن محمد بن إسماعيل بن مهران فذكر حديث أبي سعيد الخدري وفي آخره قال وقرأته أيضا بخط شيخنا أبي عبد الله فيما لم يملي من كتاب المستدرك. يملي علينا يعني ونأخذه عنه سماعا أو عرضا، واضح؟ ويقول أيضا بعده بعد هذا الحديث قال وحدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب وساق الإسناد ثم قال بعد الحديثين وهو فيما أنبأني به إجازة. فيما أنبأني فيه إيش؟ به إجازة من ماذا؟ من كتابه يعني إيش؟ المستدرك الذي ذكره قبله. وفي السنن الكبرى قال مرة بعد أن أسند حديثا ورواه شيخنا في المستدرك فيما لم نقرأ عليه، فيما لم نقرأ إيش؟ عليه. وفي الكبرى أيضا في موطن أسند أثرا عن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال بعد أن أسنده قال هذا موقوف ثم قال عقبه وأنبأنيه شيخنا أبو عبد الله الحافظ في المستدرك فيما لم يقرأ عليه إجازة حدثني علي بن عيسى. هكذا أخذه شيخه عن علي بن عيسى، وهكذا في شعب الإيمان وفي غيره. عرفتم إذن؟ كل هذا يدل على أنه تحمل المستدرك جزءا منه سماعا. لا تقل لماذا مرة قال كذا ومرة يقيد ومرة، ما الذي يريد بهذه العبارات؟ هذا هو الذي يريد، اختصرته لك بهذا. كم ساعة لنا؟ لنا كم؟ طيب. اللفظ الثاني من الألفاظ أيضا التي ذكرها هنا المصنف لما قال فأجازه شفاها، ما يتعلق بقوله أجازه إيش؟ شفاها. مثل ماذا أجازه شفاها؟ كأن يقول الراوي مثلا أجازني شفاها شيخه، يعني يقصد شيخه، أو أجازني مشافهة، أو أجازني إجازة كتابية، كأن يقول الراوي مثلا أجازني كتابة ونحوها. وكل هذا قد أشار إليه يعني شفاها وإلى آخره، آخر الكلام يعني. إذن ما هو اللفظ، ما هو اللفظ الذي يستخدم لأداء ما أجيز فيه الراوي مشافهة أو ما أجيز فيه كتابة؟ ما هو اللفظ الذي يستخدمه الراوي فيما أجيز به مشافهة أو ما أجيز به إيش؟ كتابة. ذكر هنا المصنف عندكم أن الحاكم عن الحاكم وعن اختيار الحاكم وأن الذي أدرك عليه مشايخه وأئمة عصره فيما عرض الطالب على المحدث شيخه عرض مناولة فأجازه به مشافهة أو شفاها ماذا يقول؟ أنبأني. يقول إيش؟ أنبأني، واضح؟ استخدم آخرون، هذا قول إذن، ها هذا إيش؟ قول فيما يرويه مشافهة، فيما أجيز مشافهة يقول ماذا؟ أنبأني. استخدم آخرون، هذا قول ثاني غير هذا، فيقول الراوي أخبرنا مشافهة أو شافهني فلان، واضح؟ هذا فيما يتعلق بالمشافهة. ما يتعلق بالكتابة فيقول الراوي كتب إلي أو كتب لي أو كتب لي أو أخبرنا كتابة، هذه ألفاظ قيلت فيما يتحمله الراوي إجازة بكتابية كتابة، واضح؟ طيب هذه العبارات أخبرني مشافهة أو أنبأني على القول الأول أو أخبرنا كتابة أو حدثنا كتاب أو نحوها من العبارات، يقول الحافظ ابن الصلاح عن هذه الألفاظ قال وخصص قوم الإجازة، خصص قوم الإجازة بعبارات لم يسلموا فيها من التدليس أو طرف منه، كعبارة من يقول في الإجازة أخبرنا مشافهة إذ كان قد شافهه بالإجازة لفظا، وكعبارة من يقول أخبرنا فلان كتابة أو فيما كتب إلي أو في كتابه إذا كان قد أجازه بخطه، فهذا وإن تعارفه في ذلك طائفة من المحدثين المتأخرين فلا يخلو عن طرف من التدليس. لماذا؟ لما فيه من الاشتراك والاشتباه بما إذا كتب إليه ذلك الحديث بعينه، صحيح؟ يختلف فيشتبه هذا بهذا، هذا الاشتباه هو ماذا؟ هو الذي يحذر منه لأنه طرف من التدليس، طرف من التدليس. وبنحو هذا قال الحافظ العراقي في شرح التبصرة وجزم بأنه تدليس الحافظ ابن الملقن في المقنع. متى ظهر كثرة استعمال هذا؟ أخبرنا مشافهة أم إلى آخره، هذا ظهر يقول كما قال الحافظ ابن الصلاح في المتأخرين، صحيح؟ متى؟ في أي عصر كان؟ حدد ذلك أو بدأ استخدامه الحافظ السخاوي في الفتح، فقال وهذه الألفاظ وإن كثر استعمالها لذلك بين المتأخرين من بعد 500، من بعد إيش؟ 500 وهلم جرا. فما سلم من استعملها مطلقا من الإيهام وطرف من التدليس. طيب أين الإيهام في المشافهة؟ أما المشافهة فتوهم مشافهته بالتحديث، صحيح؟ وأما الكتابة فتوهم أنه كتب إليه بذلك الحديث بعينه كما كان يفعله المتقدمون، واضح؟ نعم. لكن الحافظ السيوطي علق على كلام ابن الصلاح ذاكرا أن الحافظ أبا المظفر الهمداني نص على المنع، نص أنه يمنع هذا الاستخدام. لماذا؟ لأنه موهم، لأنه ماذا؟ موهم. علق بعد ذلك السيوطي قال: بعد أن صار الآن ذلك اصطلاحا عري من ذلك، بما أنه صار اصطلاحا عري ماذا؟ من ذلك الاشتباه أو الالتباس أو الإيهام. قال: وقد قال القسطلاني بعد نقله كلام ابن الصلاح: إلا أن العرف الخاص من كثرة الاستعمال يرفع ما يتوقع من الإشكال، لأنه صار اصطلاحا وصار عرفا عند هؤلاء الذين وصفهم بالمتأخرين. انتهى. ومال إلى اختيار القسطلاني أيضا السخاوي في شرح التقريب. أقول بعد هذا كله: لا شك أن السلامة في البعد من الألفاظ التي تورث إشكالا وإيهاما، والسلامة أن ينص على ذلك ولا يطلق شيئا من هذه الألفاظ الموهمة. لكن إن كان، أقول إن كان الأمر كما قال القسطلاني، إن كان الأمر كما قال القسطلاني فهو أقرب، فهو ماذا؟ أقرب، والله أعلم. كم لنا؟ طيب، نقف عند المسألة الثالثة، وهو في قول المصنف قال أبو جعفر بن حمدان. نقف عند قول أبي جعفر بن حمدان، وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.